اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إخوة الإيمان والإسلام، فلا يزال حديثنا موصولا عما بدأناه في اللقاءات الماضية من الحديث عن وجوب الأدب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف أن الله تعالى علم هذه الأمة كيفية ذلك الأدب، وضرب لها أمثلة عليه بعدم التقدم بين يديه صلى الله عليه وسلم، وعدم رفع الصوت عليه، بل وعدم الجهر بالقول له كالجهر لبقية الناس، فلم يبح لأحد أن يرفع صوته على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حتى يوازيه في الصوت، بل يجب على الجميع أن يكون صوته أخفض من صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأن ذلك ينتقل بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم إلى سنته المتداولة بين الناس، فيجب أن يكون صوت السنة عاليا وصوت جميع الناس خفيضا لا يوازي صوت السنة أبدا، فلا يتقدم أحد على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يرفع أحد صوته عليها، بل ولا يكون أحد في مقام المساواة مع السنة، فيجب على الجميع أن ينزل تحتها بدرجات، وأن تكون السنة هي المظلة التي تظل جميع الخلق ويحتمون تحت لوائها ويسيرون تحت رايتها، ولا يرفع أحد منهم صوته عليها، تعظيما لشعائر هذا الدين وتعظيما لشعائر الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وشعائر الله هي كل ما أشعر الله تعالى بتعظيمه، كل أمر يعظمه الله تعالى ويحث الناس على تعظيمه فهو من شعائره التي ينبغي أن تعظم. ومن أعظم هذه الشعائر السنة، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي لأحد قط أن يتلكأ في الأخذ بالحديث، لما يأتيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتأكد منه ينبغي على الفور أن يعمل به، ولا ينتظر أن يعمل به أحد قبله ولا أحد بعده، لأن أهل العلم يقولون الحديث حجة بنفسه، الحديث حجة بنفسه، لا ينتظر الحديث حتى يعمل به أن يسبقك إلى العمل به فلان أو علان، أو يقول قائل ما لو كان صح كان عمل به الشيخ فلان، وأين كان الشيخ العلاني عن هذا الحديث. كل هذا لا يلزم، لأنه إذا صح الحديث وجب على المسلمين أن يحتجوا به وأن يأخذوه تعظيما لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، وحفظا لسنته واحتراما لها. لكن ذلك مسألة تقديم الحديث وأنه حجة بنفسه مرهون بأهل العلم، مربوط بهم، متعلق بهم فحسب، يعني يكون ذلك الذي سيأخذ بالحديث ويقيمه يكون ممن يفهم معاني الألفاظ، ما يأتيش واحد من العوام وهو أصلا لا يفهم من الشرع شيئا، وليس هذا طريقه وليس هذا بابه، ويأخذ يسمع أي حديث يفهمه على مزاجه الشخصي ثم يفعل به ما يشاء. كذلك الذي ظل يفتخر 40 سنة أنه لم يحلق قط يوم الجمعة، لم يحلق شعره يوم الجمعة قط. فسئل يعني ما وجه الفخر في مثل هذا، فقال حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الحلق يوم الجمعة، وهو أوقعه في هذا الجهل، فإن الحديث صحيح لفظه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحلق، الحلق التحلق، الجلوس قبل الجمعة في حلقات حلقات، فذلك مما يشوش على المصلين، لأن وقت ما قبل الجمعة وقت صلاة، لا وقت قراءة قرآن ولا وقت أذكار ولا وقت طلب علم، مش وقت واحد يقعد يدي درس قبل الجمعة 10 دقائق أو ربع ساعة ويلتف حوله الناس، ذلك مما يشوش على المقصود من ذلك الوقت. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الجمعة يصلون، يأتون مبكرين فيصلون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلا ليصعد المنبر، فسنة الإمام أن يأتي متأخرا، يأتي من بيته على المنبر، وسنة المأموم أن يأتي مبكرا جدا، يبكر ولو من بعد الفجر، فذلك أولى وأحسن. الحديث الشهير من بكر يوم الجمعة، من أتى في الساعة الأولى فكأنما قدم بدنه، كأنما قدم لله تعالى جملا، الذي يأتي مبكرا، لأن اليوم عند على هذا الحديث كان مقسوما إلى 12 ساعة النهار يعني، فالذي يأتي من أول من بعد الفجر حتى الظهر يعني 6 ساعات، ولهذا جاءت 6 مراتب في الحديث. الذي يأتي في أول ساعة يعني يقعد في المسجد من بعد الفجر مباشرة حتى يصلي الجمعة، هذا بالضبط كرجل اشترى جملا فذبحه لله. من منا يستطيع أن يفعل ذلك؟ لا أحد إلا من رحم الله. من الذي يملك أن هو كل أسبوع يشتري جمل ويذبحه لله ويوزعه كله في الفقراء والمساكين؟ ولو صنع أحد ذلك كيف يحس في نفسه؟ هيشعر بإيه؟ هيشعر أنه محسن كبير. ده لو واحد ذبح كل يوم فرخة لله ولا كل سنة فرخة لله بيظن نفسه بقى من أبي بكر الصديق، يقول لك يعني ترك ماله لله وشتان بين السماء والأرض، لكن هو بيتخيل أنه عمل حاجة كبيرة قوي لله، وأنه كده ليه على الله جميل، ومفروض ربنا مش يتعب له حد من عياله ولا يضره بحاجة ولا يتعبه بحاجة من حياته، إنه بيذبح له كل سنة فرخة، واخد بالك؟ فكيف لو أن شخصا استطاع أن يذبح كل أسبوع جملا لله ويفرقه في الغادي والرائح؟ لا شك أنه هيحسن في نفسه أنه صار من أهل الصدقات الكبار ومن المحسنين العظام، وأنه يكاد يوازي أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أو أحد كبار المحسنين في هذا الدين المبارك. فغالب الناس ماديا لا يستطيع ذلك، لكن يستطيعه بالطريق الآخر، ودائما الشرع يعني بيعطي البدائل المستحسنة، من لا يستطيع أن يفعل هذا هناك بديل آخر يستطيع أن هو به يحصل ذلك. ما حدش عارف يحج مثلا مع النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له تبع عمرة في رمضان كحجة معي، فاتك أن تحج مع صلاة تبع من عمرة في رمضان، مش عارف أحج خالص، أقعد من بعد الفجر حتى شروق الشمس سبح، فبالك على فرض صحة الحديث، فإن ذلك كحجة وكعمرة. هناك بدائل كثيرة جدا في هذا الشرع المطهر، لكن لمن يعي ولمن يصدق بالقول ولمن يثق في الله ويثق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود ان التبكير يوم الجمعة سنة المأموم، اللي هم الجمهور يعني يأتي من بدري جدا، يجي من بعد الفجر لو استطاع، ولو جاء من بعد الفجر كأنه بالضبط ذبح جمل لله، لو جاء بعدها بساعة كأنه ذبح بقرة، ينزل شوية الأجر كأنه قدم بقرة لله، لو بعدها بشوية يظل الأجر يتناقص، حتى من يأتي قبل الجمعة بساعة كأنما قدم بيضة. طب والذي يأتي بعد أن يصعد إلى المنبر ما قدم شيئا، ده بالعكس لعله يعني يفوته أجر عظيم، ملائكة تقف على باب المسجد تدون أسماء الداخلين، معهم صحف كل واحد داخل الجامع يكتبوا اسمه، فلان دخل فلان دخل فلان دخل، شهادة حضور وانصراف، هذلك الشهادة أهم الأعمال الوظيفية، هذا أهم، لأن هذا جزاؤه الجنة والأعمال جزاؤها المال، وشتان بين أجر يزول قبل بداية الشهر، واخد بالك، وبين أجر يدوم سرمدا خالدين فيها أبدا. فتقف الملائكة على الباب تأخذ حضور وانصراف الداخلين، فإذا صعد الإمام المنبر طوت المصاحف واستمعت للذكر، مش بس نعم خطبة مش فاضي، عندها خطبة تخش تسمع ولا تكتب أسماء أحد على هذا. فالذي يأتي بعد صعود الإمام المنبر فاته أجر عظيم، فاته هو يوقع في دفتر حضور الإصراف بتاع ربنا بتاع الملائكة، ما عرفش يوقع فيه، فاته التوقيع. فالمقصود أن السنة التبكير يوم الجمعة لجمهور المصلين، فإذا بكر ماذا يصنع؟ يظل يصلي. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يظلون في صلاة حتى يصعد الإمام المنبر. هذه سنة الوقت، وهذا الوقت هذا الأمر المستحب في ذلك الوقت. فالإسلام نهى عن الحلق، التحلق، الجلوس في حلقات، حتى لا يشوش هذا على هؤلاء المصلين، وحتى لا يضيق المسجد. لما كل واحد يعملوا حلقة 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 يأتي الناس أين يجلسون بسبب الحلق، فنهى عن الحلق قبل الجمعة. فذلك فظن ذلك الرجل الذي لا علم عنده بمدلولات الألفاظ أن المقصود بالحلق الحلق، حلق الشعر. فظل 40 عاما لا يحلق شعره يوم الجمعة، وبعد كده يفتخر كمان بذلك، وهذا لا شك خلل عظيم في الفهم. آخر يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم على فرض صحته أيضا: لا يقرأ القرآن محدث. محدث يعني واحد عليه حدث، واحد مش متوضي أو مش طاهر. فقرأها محدث، لا يقرأ القرآن محدث، بالمحدث وعالم الحديث. فسأله من أمامه وكان أجهل منه، فقال له: فكيف بالفقيه؟ يقرأه الفقيه يعني؟ ما المحدث ده خلاص جاء النص فيه وما أعرفش القرآن. طب الفقيه يقرأ القرآن؟ فقال: لا، من باب أولى. لا طبعا. فبالك فبنى على الحديث خللا وخطأ أعظم، فمنع المحدث والفقيه من قراءة القرآن لسوء فهم عنده. أيضا بعضهم كما حكى هذا بعض مشايخنا الآن، كان عزم بعض الإخوة عنده، بعد ما عزمهم أخذ يعطيهم من دهن الضحية، قبلهم ذبح لهم خروف وأخذ يعطيهم من اللي بعد الخروف، وحاجب عنهم اللحمة الحمراء خالص، وعمل يديهم دهن 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 حتى تعبت بطونهم، فضجوا وهربوا، فذهبوا يشكونه لبعض المشايخ، فجاء يلاومه يقول له: يعني اتق الله، هل هذا يجوز تذبح خروف لله، تأكل الضيوف كلهم الدهن وتخرج أنت باللحم الأحمر؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الدهن وكان لا يرد الدهن، فأنا بأقيم السنة معاهم. وذلك الجاهل إنما فهم الحديث على غير معناه، الدهن المقصود به في الحديث دهن الشعر الكريم يعني، فبالك مش الدهن بتاع الأكل، وإلا لا يأكل الدهن أحد إلا مرض بطنه، ولم يكن هذا مستحبا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم لم يكن يحب الدهن، وكان يحب اللحم جدا صلى الله عليه وسلم. ولما جلس مرة مع بعض أصحابه وذبحوا له شاة، فأخذ يقول له: ناولني الذراع، فأعطاه ذراعا، قالوا إيه كتف يعني، ثم قال له: ناولني الذراع، فناوله الذراع، فقال له: ناولني الذراع، فقال له: يا رسول الله، كم للشاة من ذراع؟ هو كم واحد بالضبط؟ فقال له: لو سكت لظللت تناولني ما سأل، لو أنت قعدت ساكت كان ربنا بعت لك ذراعات ثانية في البتاع، أنت بس كنت هودني، كنت تأخذ كل شوية ذراع، لو سكت لأخذت تناولني الذراع ما نديت بها، إن شاء الله أقول لك مين ذراع كان يطلع من ذراع، لكنك لما تكلمت أفسدت علينا المعجزة، راح. فكان صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، وكان أحب ما يحبه من اللحم كتف الشاة، ما كانش بيحب الدهن ولا حاجة يعني، كما فهم ذلك الأحمق المطاع. فالمقصود أن الحديث حجة بنفسه، حجة بنفسه، لكن يقوم بذلك أهل العلم. وإن من مظاهر القصور الذي نراه في هذا الزمان أن يقوم طالب مبتدئ، بل ليس بطالب أصلا، واحد يعني خده كده بالدراع وروح جايب أي حديث وكسر به ثوابت الفقه الإسلامي ولا يفهم شيئا. يا عم الشيخ بس يهديك، يقول لك الحديث حجة بنفسه. نعم حجة بنفسه، لكن ليس أنت الذي تقوم بذلك، إنما أعطيه للصنايعي، في صنايع حديث وفي صنايع فقه يقوم بهذه الأشياء، لكن أنت واحد زبون، أنت واحد زبون، فأنت عايز تعمل حديث وعايز تعمل حكم فقهي، روح بقى للصنايعية، جماعة اللي هم متخصصين، روح لفروع الحديث وقول لهم ينفع ولا ما ينفعش، يقول لك لا ما ينفعش، خلاص جزاك الله خيرا اركب، لا ينفع خلاص أروح واخده على كتفي ورايح بيه للفقيه، أقول له اشتغل بقى وريني، فيشتغل ووريك الحكم الفقهي. لكن يجي واحد ما يفهم شيء خالص، ما عنده أدوات، لا درس نحو ولا فقه ولا صرف ولا تفسير ولا أصول ولا حديث ولا استشقاق ولا أي حاجة خالص، وكده بالدراع بالشبه، ويأخذ الأحاديث ويكسر بها الأحكام الفقهية ويرد بها على العلماء ويضعف الشيخ فلان والشيخ فلان ما يفهمش حاجة. هذه فوضى علمية، هذه فوضى. فنحن ينبغي أن نكون منضبطين، نقول أن الحديث حجة بنفسه، ولا ينبغي لأحد أن يرد الحديث أبدا ولا يقدم عليه قول أحد، لكن في إطار النظام العلمي الذي قرره علماء هذه الأمة على مدار 14 قرنا من الزمان. حديث أهل العلم لما ألف ابن تيمية رحمه الله كتابه الشهير أو رسالته الشهيرة، وهي سؤال ورد عليه وسماها بعد ذلك برفع الملام عن الأئمة الأعلام، بعض الناس بدأ يحصل له خلل ازاي؟ يلاقي حديث ثم ينظر في هذه أبا حنيفة رحمه الله مثلا يرد الحديث ما يخدش به، يخالف الحديث مخالفة صريحة، أو يلاقي مثلا الحديث ولاقي الإمام الشافعي في الأم يقول بقول يخالف الحديث، أو أحمد بن حنبل رحمه الله أو مالك أو أحد من العلماء الكبار، فيحدث له من وراء ذلك إن هو أحد رجلين، لو كان جامد هيروح قايل لك أول حاجة الحديث صحيح وهو الحجة، والشافعي جاهل وأحمد جاهل وأبو حنيفة جاهل ومالك جاهل، يروح دايس على الأئمة الأربعة وغيرهم وأنا مع الحديث. مالك؟ هذا لو كان رجل يعني صلب ويعمل فيها بطل، أبو الأبطال أبو السباع يفعل هذا، لو كان ضعيف يقول لك لا 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 لا، يعني هو أكيد الشافعي شافه وأكيد أحمد شافوه، طب من الأربعة اختلفوا مع بعض مش شغلي، أنا هاخد بقول واحد وربنا بقى يسهل لي. وكلا الرجلين لم يصب، فألف ابن تيمية رحمه الله هذه الرسالة حتى يضبط هذه المفاهيم، الأئمة الكبار اختلفوا ليه في هذه الأحاديث. ممكن جدا حديث يراه هذا الإمام يصل الشافعي ولا يصل أبا حنيفة رحمه الله، وده شيء طبيعي جدا، ما من أحد إلا وتعزب عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيش حد على وجه الأرض إلا وينسى ويذكر، بل إن أبا هريرة رضي الله عنه وهو حافظ الصحابة كما قال ذلك الشافعي رحمه الله، قال أبو هريرة حافظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ واحد فيهم، وهو أكثر رجل ورد عنه حديثا إلينا، يعني أكثرهم حديثا بلغنا أبو هريرة، روى 5000 حديث و300 وكسر أو أكثر من ذلك، وهو أكبر عدد وصلنا عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو ذلك الحافظ الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم، قال لا ينسى لما دخل عليه ومعه زيد بن ثابت ورجل آخر، فرآهم يدعون فقال أدعو فإني مؤمن على دعائكم، فقال فقام زيد فدعا بما شاء، فقال صلى الله عليه وسلم آمين استجب له يا رب، ثم دعا الثاني فقال السلام له آمين، ثم قال لأبي هريرة أدعو أنت يا أبا هريرة، فقال اللهم إني أسألك كل ما سأله كل ما سألك إياه صاحباي، أنا عايز كل اللي قاله عليه دوت، وأسألك فوق ذلك كله علما لا ينسى، أن لا أنسى شيئا قط، فقال صلى الله عليه وسلم آمين اللهم استجب له، والدعاء النبوي مستجاب خلاص، يبقى ورا كده خد ختم وما ينساش حاجه خالص. فقال زيد بن ثابت وانا معه ونحن يا رسول الله نسال الله علما لا ينسى، فقال لا سبقكما بها الغلام الدوسي، سبق بها ابو هريره جت على باله وهو الذي ظفر بها، انتهى الامر. الحديث الاخر لما قال سلمة وليس حوله احد من اصحابه قال من يبسط منكم رداءه حتى اقضي مقالتي تلك لا ينسى شيئا قط حفظه، قال ابو هريره فبسطت ردائي، الرجل فاضي مش ورايا حاجه، صحبت النبي صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، ما كان همي ابني بيوت ولا اعمر دور ولا اتزوج نساء ولا حاجه خالص، انا جيت من اليمن مخصوص حتى اصحب النبي صلى الله عليه وسلم لا افارقه قط الا عند النوم، ولهذا ابو هريره قعد مع نفسه 3 سنين بس او 4 سنين على الاكثر، فذلك وفاق جميع الصحابه في الحفظ وفي المجموع الذي حفظ عن سلم، روى عن سلم ما لم يرويه ابو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا الكبار من اصحاب رسول الله مع تاخر اسلامه، أبو هريرة أسلم سنة 7 هجرية في عام خيبر وتأخر صحبته، لكنه جاء ليحمل على عاتقه هم حفظ السنة، هو جاء من اليمن مخصوص لهذه المهمة خيضه الله لذلك، فقال السلم فكان سعد إذا وهذا يقول فكنت هنالك مش ورايح، فبسطت ردائي وعدت مستني لغاية ما خلص الكلام ثم قبضته إلي فما نسيت شيئا قط حفظته. أقول أبو هريرة ذلك الحافظ الكبير الذي لا ينسى شيئا قط، هو نفسه ربما كان ينسى شيئا، وليس هذا ردا على دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا كما يقال تحلة القسم، يعني إيه؟ قال الله تعالى النبي في سورة الأعلى لما قال سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، ستحفظ يا رسول الله لن تنسى شيئا قط إلا ما شاء الله لك أن تنساه مما لا يضر، يعني وكذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان لا ينسى إلا ما لا يضر، لما حدث بالحديث الشهير الذي رواه البخاري عنه فقال صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم كما تفر من الأسد، فقال له بعض أصحابه يا أبا هريرة ألم تكن حدثتنا ألا عدوى ولا طيرة، فأخذ أبو هريرة يرطن بالحبشية وغضب وقال ما حدثت بهذا قط، مع أنه حدث به رضي الله عنه ورواه عنه البخاري ومسلم، وقدم عرمة في حديث آخر فقال: لا عدوى ولا طيرة وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. لكنه بعدما حدث به الناس نسيه ولا يضره ذلك، لأنه وصلوا خلاص، بعد ما وصلوا للناس وسمعوا الناس منه هو نسيه، ما عادش يضر، إنما كان يضر لو نسيه قبل أن يحدث به الناس، لأنه كان ساعتها يكون ضاع علم. لكن بعد ما حدث الناس والناس سمعوا منه وكلهم حفظوه هو نسيه، ما يضر، هم هيفكروا، هم هيفكروا. وعند أهل العلم باب من حدث فنسي، هناك باب يعني موضوع عند العلماء بيسموه باب من حدث فنسي، واحد يقول كلام وينسى ثاني. ومن لطيف ما يحكى في ذلك ان الزهري رحمه الله حدث بحديث فحدث به عنه بعض اصحابه ثم نسيه الزهري، فلما ذهب ذلك التلميذ الى بعض البقاع يعني حدث بالحديث عن الزهري، فجاء بعض الناس وقال للزهري: حدثنا فلان عنك انك قلت كذا، فحدثنا انت بهذا الحديث حتى نسمعه منك شفاها مباشرة يعني. فقال: ما حدثت به. فقالوا: إن فلان حدث به عنه، فلان ده من أخص تلاميذك وهو ثقة عندك، وهو قال أنت قلت كده. فقال: إن كان قال فقد صدق. ثم أتى بفلان فقال: حدثني بالحديث. الزهري نفسه الشيخ اللي هو حفظه له زمان بقول له: سمعه لي، حفظه لي. فقال: حدثنا الزهري، حدثتنا أنت عن فلان عن فلان، فذكره. فكان الزهري بعد هذا إذا روى الحديث يقول: حدثني فلان تلميذ عن الزهري، وروحوا عن نفسه بالوسطة يعني، لذلك يعني بيروا عن نفسه واحد في النص كمان بينه وبين نفسه، هذه مش أسطورة ولا نكتة، لكن هذا واقع فعلا، لأنه كان حدث ونسي فذكره من حفظ عنه. فعايزين نقول في الآخر: إن من أحد إلا وتعزب عنه السنة أو تغيب. وكان الشافعي رحمه الله يقول لأحمد بن حنبل: يا أحمد، أنت أعلم بالحديث مني، فإذا جاءك حديث عراقي أو حجازي أو شامي فاذكره لي عشان أشتغل به. فسبب خلاف هذا أن يكون بعض العلماء لم يصله الحديث أصلا، تقول إزاي هو كده، أنه كانوا متفرقين في الأمصار ولم تكن السنة مجموعة كما هي اليوم. النهاردة السنة كلها بقت على أسطوانة واحدة، أسطوانة واحدة عليها 3000 كتاب، هي مجموع كل ما طبع في السنة الآن على أسطوانة. وأصغر طفل في العالم يستطيع أن يضرب بزر بتاع عادية لوحة المفاتيح فيأتي بأي حديث من بين 3000 كتاب يجيبه في لحظة ويستدرك به على الحفاظ الكبار. ما حاجة مش من جيبه، من الكمبيوتر، فيش مهدامة، ما مش فخر ولا حاجة، لكن المقصود أنه هو ممكن يجيب بسرعة ما حدث عنه العلماء سابقا. يعني أنا أعطيك مثال يسير جدا، ابن ماجه، سنن ابن ماجه كتاب من كتب السنة فيها حوالي 2000 حديث. بلك الإمام السيوطي رحمه الله قال: مرة كنت في مجلس شيخنا البلقيني تقريبا فحدث بحديث وعزاه إلى ابن ماجة، قال: رواه ابن ماجة. يقول السيوطي: فشككت في هذا العزم، قلت: لا، ما فيش حد سبق لهذا الكلمة، لعله يكون خاطئا فيها. قال: فجلست طول الليل أقرأ ابن ماجة، قرأت الكتاب كله فلم أجد فيه قول الشيخ، فقلت: لعلي وهم، أكيد أنا غلطت ولا حاجة، ممكن أكون عيني سرق، عيني زهلت، أنا نسيت، نعست، عدت عليها الكلمة بسهولة. فقرأت الكتاب مرتين وثلاثا وقرأته مرارا، عدت ليالي أقرأ الكتاب ولم أجد الحديث. فذهبت للشيخ وأنا على استحياء مرعوب منه، وقلت له: يا شيخنا، لقد ذكرت أن الحديث رواه ابن ماجة، وقد أصفحت ابن ماجة فلم أعفو على الحديث، ما شفتهوش، مش بقول له أنت غلطان يا مخطئ يا واهم، وهم أخطأ ضلل. انظر معينه تعب جدا في الوصول لهذه المعلومة الصغيرة جدا والخطأ الخفيف، لكنه ذهب بأدب جم يخبر شيخه أنه بعد كل تعب دوت نسي يقول له ده كل. على فكرة أنا بظني يعني بقول بقترح أن احنا نحاول نراجع مع بعض ابن ماجة تاني، لأنه في الغالب مش فيه، ولم أرى أحدا سبقك لعزمه إليه. فقال: أنا أصلا في شك منه، ولعلي أنا الواهم، احذفه. فحذفه على, 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 على الفور يعني. الشيخ أنه أحد يرى في كتاب ليالي طويلة. النهاردة لو هذا الأمر حدث وأنا عايز أتأكد أنه في ابن ماجة، هذا الأمر لا يستغرق مني غير 3 ثواني، 3 ثواني يعني، أخذ نفس، واخد بالك، أو يرتد إلي طرفي، وأكون عرفت قطعا بما لا يدع مجالا للظن أن الحديث هل هو في الكتب 100، هل هو في جميع كتب الأئمة الـ6 المشهورين ومسند أحمد بن حنبل أم لا. أعرف هذا في لحظة الآن، وأنا متيقن تمام اليقين أن ما أصل لي حق، ما فيهوش غلط إن شاء الله، إلا بنسبة يسيرة جدا. فتغير الحال، فكان هذا الأمر مفقود للعلماء، كان إذا أراد أن يسمع حديثا رحل فيه 100,000 من الكيلومترات. أبو حاتم الرازي رحمه الله أتى من الري ماشيا إلى طرسوس، جابها مشي إلى طرسوس، ومنها إلى عسقلان، ومنها إلى الحجاز، فإلى بغداد، فإلى اليمن، فإلى مصر، ثم كر راجعا وهو تحت 20 عام وعنده لسه ما كملش 20 سنة. فعلى كل هذا ليجمع الحديث النبوي، فكان ربما يفوته الحديث، ربما يسمعش من الشيخ دوت، ما يلحقش، وما كانوا يستحلون هم يحدثوا بحديث إلا إذا سمعوه من صاحبه رأسا، ما ينفعش لا كتاب ويأخذ يقرأ منه كما نصنع احنا اليوم، ما يرضوا بهذا، لكن لازم يشوف كتاب، يسافر يشوف المؤلف بتاعه فين وقول له سمعه لي، ويسمعه من ايه، من فمه بأذنه أو يجيزه به وعندئذ يحدث به، كان أمر في غاية الدقة، فربما يفوته الحديث. فهذا مما يجعل الأمر واسعا، أنا ألتمس العذر للعلماء، ما أرفعش سيف الحجاج على رقابهم وأبدأ أقطع في رقاب العلماء، ده جاهل كان ناسيا ما كان يفقه شيئا، هذا يفوته بعد حاجة تفوت فلان دوت، لقد كان كبيرا فصغر، وكلام كثير قبيح يقال في حق العلماء. لكن إذا علمنا أن الأمر واسع جدا، وأن السنة منتشرة في جميع الأقطار، وأن عند هذا ما ليس عند الآخر، هان الخط. لهذا لما جاء أبو جعفر المنصور وقال لمالك بن أنس رحمه الله، أرى لما ألف مالك الموطأ، فقال له أبو جعفر أرى أن نجمع الناس عليه، ألف الموطأ، الموطأ يعني الممهد من التوطئة التمهيد، كتاب سهل ميسر جمع فيه أحاديث الأحكام وغيرها. فأبو جعفر شافوا عجبه، وأبو مالك مالك إمام أهل الدنيا في الحديث ساعتين ملك، فقال له أبو جعفر أرى أن نكتبه ونصنع به ما صنعناه في مصحف عثمان، مصحف الإمام كتب المصاحف وأحرقوا جميع القراءات، جميع الأحرف الباقية، المصحف الموجود الآن دوت أو القراءات الموجودة كلها من حرف واحد، وكما تعلمون أن القرآن أنزل على 10 أحرف، والأحرف غير القراءات، القراءات دي كلها تبع حرف واحد بس، فشاهد أن عثمان أحرق بقية الأحرف وأبقى هذا الحرف الأخير الذي يشتمل على كل هذه القراءات، وكتب بذلك مصاحف وأرسلها إلى الأمصار. فكان أبو جعفر عايز يعمل كده في السنة برضه، قال إحنا أنا رأيي نجيب هذا الكتاب بتاعك الجميل دوت، ينسخه إلى كل قطر النسخة، ونقول لهم هذا دستور الأمة، هو حد خلفه كله هيمشي ورا مالك بالدراع يعني. فقال له مالك وكان منصفا عادلا إماما حقا رحمه الله، قال يا أمير المؤمنين إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في الأمصار، في صحابة في هناك في الري، وفي صحابة في مصر، وفي صحابة في اليمن، وفي صحابة في كل بقاع الأرض، وعند كل واحد منهم ما ليس عند الآخر، في ناس عندها حديث مش وصلتنا لسه، أما بل فإن حملناهم على كتابي فات خير كثير، ووقع الناس في شقاق، إن عندهم سنن أقوى من اللي عندنا في بعض الأحيان، فأرى أن توسع على الناس ما وسعه الله عليهم، فامتنع رحمه الله من ذلك، وضخ لقول مالك وقال لا نفعل، وترك الناس في سعتهم، كل واحد يبلغه سنة فيعمل بها، لكن لهذه الأطر. حديث ممكن يصل الإمام لو احنا سلمنا إنه هو يقول ده شافه، يعني أحمد بن حنبل يروي الحديث في المسند ثم يخالفه مثلا، إزاي؟ لا هو شاف الحديث وعنده، بس هو ليس عنده في موضع حجة، الحديث هو وصله وسمعه كويس، لكن وصله من طريق ضعيف، قالوا من ناحية ضعيف، من واحد ما يثقش فيه، فعشان كده ما رضاش ياخذ به، والأمر العلم ده دين، العلم دين، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولهذا ابن سيرين رحمه الله يقول كنا لا نبالي في أول الأمر قبل تقع الفتن والناس بقى تبدا تكذب على رسول الله، كنا ما بندقش يعني اي حد يقول عندي حديث نقول له هاته ونعمل بيه. فلما ركب الناس الصعبه والزلول يعني بداوا بقى يكذبوا وبداوا بقى ينافقوا، نظرنا فما كان عن اهل السنه اخذناه، وما كان عن اهل الزيغ والضلال تركناه. فالعلماء كانوا بيتحرزوا لما يسمعوا حديث يقولوا من حدثك بهذا، يقول فلان، طب عمن، يقول له عن فلان، عمن عن فلان، ان سمع اسم واحد في النص مش ولا بد يقول له شكرا، مش عايز الحديث ده خالص، فلا يعمل به مع انه عنده. ليه؟ يعني النسائي رحمه الله كان عنده حديث لمحدث مصري مشهور اسمه ابن لهيعة، وحديثه كثيرة جدا، وكان قاضي مصر ساعة إذ، ولكن النسائي رحمه الله لم يحدث منها بحديث واحد في حياته، فكانوا يتعجبون ويقولون من يصبر مثل صبر النسائي، عنده حديث ابن لهيعة كاملا صحيح قريبا عالي الاسناد يعني، ولم يحدث منه بحديث. لماذا لم يحدث منه بحديث؟ لأنه يرى أن ابن لهيعة ضعيف، فلم يحدث من حديثه كل بحديث، مع أنه حفظه كله عن ظهر القلب، فقد يصل الحديث الإمام لكن ما يعملش برضه لأنه شايفه ضعيف. مجتهد، لأن دول مجتهدين، فاجتهدوا فرأوا أن هذا الحديث لا يصلح الأخذ به ولا ينبغي أن نعمل به عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يردونه. أحمد بن حنبل مر على يحيى بن معين مرة فرآه يكتب في كتاب، فكلما مر به أحد خبأ الكتاب، كلما حد يعدي يروح مخبيه، فلما دخل عليه أحمد ما خبهوش، فنظر أحمد فإذا في الكتاب حديث أبان ابن أبي عياش عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. فقال له أحمد بن حنبل: يا أبا زكريا، يا يحيى بن معين، تكتب عن أبان وتنفر الناس عنه، أنت بتكذبه وتقول كذاب وتقول رجل أي كلام، ولا أن أثني أحب إلي من أن أحدث عن أبان. هكذا كان يقول يحيى بن معين، كان يقول: لا أن أثني أحب إلي من أن أحدث عن أبان بن أبي عياش. ثم تحدث أنت، ثم تكتب حديثه وتحفظه؟ فقال: يا أبا عبد الله، إني أكتب حديث أبان لأن أبان ده كذاب. حلو. وأبان اسمه يشبه اسم واحد تاني من تلاميذ سيدنا أنس اسمه ثابت، وأبان وثابت شكلهم في الخط قريب، يعني ممكن واحد لما يجي يكتب أبان من السرعة تراها ثابت، نفس المنظر في الخط القديم. لو ألف طارت، الألف بتاعت أبان لو طارت من الناسخ، والبه بتاعت أبان مع النون مع السرعة كأنها ثابت. وخط الخلماء خط بقى منعكش منعكش فراخ يعني. فيقول: إني أحفظ أحاديث أبان ذلك الكذاب عن أنس، حتى إذا جاء رجل وقال وجعل وجاء بحديث منها فدلس وألصقه بثابت وقال ثابت عن أنس، أقول له: كذب، إنما هو أبان عن أنس، بحيث أمسك الكذابين لو حد حاب يجيب حديث منه ويلزقه بثابت الثقة عن أنس، أنا أمسكه وأقول له: خد بالك، ده من رواية الضعفاء مش الثقات. فالعلماء كان عندهم أحاديث ضعاف، وكان البخاري رحمه الله يقول: أحفظ 100,000 حديث ضعيف، 200,000 حديث ضعيف كان البخاري يحفظهم. يحفظهم لماذا؟ حتى يحذر منهم، حتى لا يأخذ بهم، حتى إذا جاء أحد يستدل بحديث منها على أمر من أمور الدين قال له: امتنع، إنه ضعيف. ولهذه القصة الشهيرة التي جرت لنصر بن علي الجهضمي شيخ البخاري رحمه الله، وهي مع طرفتها حجة في هذا الباب، تريكم كيف أن الناس ساعتين كانوا ربما يتم حديث الضعيف فيردونه، عارفينه بس مش يعملوا بيه، وهذا أمر كان مشتهرا بين الناس حتى العوام. فنصر بن علي الجهضمي هذا قال: يعني كان لي جار طفيلي، طفيلي يعني راجل بلط، بلك بالعربي كده، يعني لو من غير ما حد يدعيه تلاقيه داخل عندك وعايز ياكل، عامل عزومة تلاقيه داخل عليك أول واحد، ها فين فين مبروك على الفرح، مبروك على القتال، عبال البكاري، عبال المرة الجاية، فين الأكل يعني؟ من غير ما حد يدعيه، وهذا أمر غير مشروع، ينبغي يعني المرء إذا دعي أن يذهب، فإن لم يدع لم يذهب، لأن هذا تطفل. فهذا الطفيلي يقول نصر بن علي دوت يقول: ما دعاني أحد من الكبراء، كان نصر رجل مشهور، فما دعاني أحد من الكبراء ولا الولاة إلا سبقني إلى الدعوة، فالناس تكرمه من أجلي، يمشي كده في ظلي أخش ألاقيه سبقني يقعد معايا، فالناس تقول أكيد جاره أو حبيبه أو حد من تلاميذه فيكرموه من أجلي وأنا لا أطيقه. قال: فبينما أنا أتحدث في نفسي بيني وبين نفسي إذ قلت: لكأني برسول الأمير جاء الآن يدعوني لختان ولدك. بلغني أن الأمير ابنه قال ابن صغير ولد له مولود يعني، فأنا بقول يعني أنا مستني الدعوة، ولكأن بصاحبنا سبقني فلأفضحنه سائر اليوم. والله بقى لأفضحه النهاردة، أنا خلاص كده منه. قال: فما أتممت فكرتي حتى جاء رسول الأمير يقول: يا أبا عمرو أجب أمير، أجب الأمير فإنه يدعوك للختان. عنده ختان ولده يعني، وعمل له بقى كده بتاع وعادك تيجي تحضر الأكلة دي. قال: فما هو إلا أن خرجت حتى رأيت صاحبنا على الباب، معرفش بشم الخبر ده منين، الأمير بيجي لصاحبنا على البيت، التاني كأنه بضط مركب قطع ودنه معلقة على باب البيت، ما يأتيه أحد إلا ويعلم أنه جاءه لوليمة، فبيشم يعني من على بعد. فقال: فما هو إلا أن لبست وتهيأت وإذ بصاحبنا منتظر لتلابس وواقف على الباب، فمشيت مع رسول الأمير وتبعني. فلما دخلنا جلسنا على الوليمة، فقلت: والله لأخزينه سائر اليوم، أنا بقى النهاردة لازم أحرقه. فقلت وأنا على حدثنا درست ابن زياد عن طارق بن أبان عن ابن جريج عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دخل دار قوم بغير ابنهم دخل مغيرا وخرج سارقا. لو حد دخل بيت واحد غير ما حد يدعيه يبقى دخل مغير يعني هجام، ويطلع حرامي، أي حاجة يأخذها يبقى خدها رصوصية لم يأخذها بحق، وأنا بعرض بالبعيد اللي قاعد معنا دوت. قال: فما أن أتممت كلامي إلا قال لي: أنفت لك أبا عمرو تحدث بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام؟ ده بتعمل راجل كريم يا أخي، ما تبصش حاجة زي كده. ازاي تقول كده؟ ما احد في الجالسين الا يظن انه المقصود بهذا الكلام دون من سواه، احرجت كل القاعدين. ثم اما تستحي واحد زي كده محدث كبير يحدث عن درست ابن زياد وهو ضعيف، عن طارق ابن ابان وهو متروك، ثم تاتي بحديث يخالف اجماع المسلمين، فان المسلمين اجمعوا على ان الرجل لو دخل دار قوم بغير اذنهم واكل لا تقطع يده، فكيف يكون سارقا؟ فهذا خبر يخالف اجماع المسلمين. وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل بن مخلد وهو ثقة سب، بل عن ابن جريج وهو ثقة سب، عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد كاف الاثنين، وطعام الاثنين كاف الأربعة، وطعام الأربعة كاف العشرة. وهذا متن صحيح وإسناد صحيح وعليه إجماع المسلمين. قال فلم أدري ما أقول له، أفحمني عبش أقول له إيه. فالشاهد أن الراجل دوت عام من العوام، رجل طفيل، رجل يعني من غير ذوي المروءة، رجل يعني تحت المستوى كمان، ويفهم يعني حديث صحيح ويعني حديث ضعيف، وعارف الرواة الضعفاء من الثقات، وحافظ وأنه لا يؤخذ بالحديث الضعيف، ويرد على إمام الصنعة الشيخ البخاري برد عليه ويحرجه هذا الإحراج الشديد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أصدق ما قال العبد وكلنا له عبد ولا ينفع ذا الجد منه الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فالمقصود من رأي هذا الكلام إن نبغي حالة وسطا، حالة منضبطة، لا ترك للسنة ولا أخذها بغير علم، فإن أخذها بغير علم أضر من تركها. لو تركها فهو عارف أنه مقصر، هنقول له التزم يلتزم، لكن لو أخذها بغير علم فإنه سيضل الناس بغير علم. وكما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فإذا لم يبق عالم أو لم يبق الله عالما يعني اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم، يجي يتسأل يقول أي حاجة والسلام ويربطها بالسنة. والنهاردة نغمة غريبة جدا، بعض المتهوكين والمتسيبين يمسكوا بالسنة حاجات مش منها خالص، وكل ما تكلم لك وهذه من السنة وها وكان من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروح على الكلام لا تعلق له بالسنة ولم يفعله رسول الله قط. نفس الأمر كان رجل يعني طيب وكان رجل ذو بشر وما كانش يشرد على حد، والدين يسر، نأخذ من هذا إن الأغاني كلها حلال وإن الرقص حلال وإن كل حاجة حلال في حلال. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان رجل طيب، وكان السلم لا يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فيروح مربط بالسنة الأغاني والفسق والمنكر حلال في حلال. ليه؟ عشان نبقى رجل طيب وكان الدين يسر وكان السنة بتقول الحاجات دي مفيش حاجة يعني. فالذي يفتي بالسنة بغير علم يضل أكثر من لم سكت. يعني الناس عارفة جماعة العلمانيين اللي بيقولوا مفيش سنة دولي، الناس تبغضهم، ما حدش يسمع عليهم أصلا إلا لأمثالهم. لكن لما يجي واحد يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، روح خاضط حديث غلط وبني عليه حكم غلط، تسمع له الناس لأنه بيقول قال رسول الله، هو بيقول حاجة غلط الراجل، ويسمعون له ولو كان مبطلا. لا، الشعبي رحمه الله حدث له حدث في هذا عجيب الشكل. يعني كان هشام بن عبد الملك أو سليمان بن عبد الملك مرة مع أصحابه فقال من ترونه يصلح لمنادمتي؟ فقالوا ليس إلا الشعبي. الشعبي اللي هو عامر بن شرحيل الشعبي أحد كبار أئمة المسلمين، رجل يعني في غاية العلم ويصلح لأن يجالس الملوك، بل يصلح أن يكون أصلا ملكا. وكل هذا بعثاه مرة عبد الملك بن مروان تقريبا إلى ملك الصين أو الهند، فلما راح هناك حب السلطان هذا يوقع به يعمل له يعني مكيدة ويخلص عليه، فكتب معه رسالة لأمير المؤمنين وقال، كتب هذه الرسالة لا أدري، يعني يقول له هذا الرجل لا أدري كيف يكون في المسلمين مثله ولا يكون أميرا عليهم. إزاي دوت يكون موجود بين المسلمين وما يبقاش أمير المؤمنين، وهو عايز هذا الكلام يوصل للملك يروح قاطع رابط مين الشعب يخلص عليه يعني. فلما جاء الكتاب مع الشعبي حمله ورجع لأمير المؤمنين عبد الملك بن مروان، نظر في الكتاب وقال له تدري ماذا كتب معك؟ تعرف بيقول لي ايه فيك؟ قال لا أدري. قال إنه يحتال عليك، عايزني أغار منك فأقتلك. فقال ماذا كتب؟ فقال كتب لي: لست أدري كيف يكون هذا بين المسلمين ولا يؤمرونه عليهم، حتى إذا قرأت أنا هذا قلت ما البعيد عن عايز البلاوة تأمره من مكاني أدبحه. فقال له الشعبي: يا أمير المؤمنين، إنه يقول هذا لأنه ما رآك، ولو رآك ما قال هذا. انظر حسن الرد، حسن الأدب، رجل عرف كيف يطفئ غيرة عبد الملك. ما هو حتى لو كان عاقل، لكن لعل نفسه تناوشه يقول أنا كيف يحصل حاجة يطمع علي ولا حاجة، فأنا أخلص عليه والبول أرمي في المعتقل ولا حاجة. فهو عرف إزاي يهديه. قال لا، ده هو مجنون ما يعرفش حاجة، أحمق ما رآك، لكن لو رآك لما قال هذا، لعلم أنك أحق بهذا مني. وكان الشعبي فعلا من قلائل الرجال في زمانه، طيب الحكيم النفس، أديب النفس، عالم فقيه، محدث، حافظ، فيه كل شيء رحمه الله. فقال هذا الأمير: من ينادمني؟ قال: لا نعرف أحدا يصلح لهذا إلا عامر بن شراحيل الشعبي. قال: أرسله إلي حتهولي. فبينما عامر يمشي إذ دخل بلدة تسمى تدمر، مكان يسمى تدمر هنالك في الشام. لما دخل تدمر هذه دخلها بعد العصر يوم الجمعة، فدخل يصلي، وكان فاته الجمعة فصلى العصر مع الظهر لمعة تأخير ركعتين ركعتين يعني. بينما هو يصلي يقول: فسمعت رجلا يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وساق حديثا، اتكلم بالحديث اهو، رجل مش جاهل ولا حاجة، مش بقول قال كارل ماركس، لا بقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يخلق يوم القيامة صورين، الصور اللي هو البوق الذي ينفخ فيه إسرافيل لتقوم الساعة. فيقول ذلك المحدث الجاهل ساعة إذ، يقول إن الله خلق صورين، خلق بوقين ينفخ في كل بوق مرتين. هذا طبعا كلام يخالف ما يعرفه، ما فيش غير صور واحد بس ونفخ في الصور، هو صور واحد مش اثنين. لكن هذا القاص الواعظ يبغي أن يعني يستلب ما في جيوب الناس، فيعظم لها المسائل ويخترع لها أحاديث مضروبة حتى يفتحوا أفواههم ويقبضوا ما في جيوبهم. فلما حدث بهذا الحديث بحضرة الشعبي، قال الشعبي: فلما تمالك نفسي أن خففت في الصلاة. قلت إيه دوت، يكذب على رسول الله وأنا حاضر؟ لا، لو هموت فيه. سلم بسرعة وقال له: أيها الشيخ، أما تستحي تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث مكذوب ليس إلا صور واحد كما نطق به القرآن وكما قاله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرجل: وانظر إلى ما يفعل التريس بغير حق وأخذ السنة بجهل. قال: ويلك يا ابن الفاعلة، كلمة كبيرة أوي يعني، أحدثك عن رسول الله أقول لك حدثنا فلان عن فلان، أنا أجيب من دماغي ده كلام رسول الله، كذاب بس بيقع شويتين. قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي ما حصلش وتقول لي بتعمل إيه؟ ثم لم يتم كلامه وخلع حذاءه وأخذ يضرب الشعبي على أم رأسه بالحذاء. قال: فاجتمع كل من في المسجد يضربون مع الشيخ، يضربوا الشعبي مع رجل غريب ما حدش يعرفه بيتخانق مع الشيخ، يبقى نعمل ايه؟ نكسر دماغه على طول. تمسكوا الشعبي واخذوا يضربونه ضربا مبرحا حتى قال رحمه الله: فوالله ما انجاني من ايديهم الا اني اقسمت لهم بالله، حلفتهم بالله ان الله خلق 30 صورا. خد بالك، في كل صور 30 نفخه. قالوا: مش انتوا عايزين صور ونفخ؟ خدوا اللي انتوا عايزينه بس سيبوني اروح. تبغون عايزين يعني مش عاجبكم صور واحد، خذوا 30 صور بس اعدي، انتوا ما تفهموش حاجه والله اعلم. فاخذ يقول لهم ويقسم بالله حتى خفوا عنه وسابوه عدي. قال لما دخل على سليمان بن الملك قال له: حدثني يا شعبي باعجب ما رايت في طريقك. فقال الشعبي: فاخذت احدثه بحديث جماعه الهبل دول بتوع تدمر. قال: فاخذ يضرب الارض برجليه وكان يقع على قفاه من الضحك، وقال: يفعل بك انت هذا امام المؤمنين ساعه اذن وامير العلماء، يفعل به هذا، يضرب هذا الضرب الشديد في المسجد بالجزم اعزكم الله، لانه خالف جاهلا، ان هذا الجاهل تمسك بالسنه خطا، مش فاهم مش حافظ حاجه، قال حديث من دماغه وراح ماشي به الكلام ده كله وخلص به الموضوع. فيقول التوسط هو المقصود بالضبط، لا هي سايبه يعني قوي ولا تبقى بقى مساله يعني مقفوله، بل وسط، من اخذه بحقه فليتكلم به بحقه. فالحديث قد يصل الإمام والإمام لا يعمل به لأنه عنده ضعيف مش صحيح في رواته كذاب. قصة أيضا الشيخ لما جاء شعبة رحمه الله، وشعبة هذا أول من فتش عن الرجال بالبصرة، أول واحد يعني بدأ يحيي مسألة التفتيش عن الرجال وهذا صحيح أم ضعيف ويتثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشعبة رحمه الله مرة بتكلم على الواقف طلع من البيت عنده لا بعض الوراقين، نصر بن علي الوراق، بيقول حدثنا أبو إسحاق السبيعي، حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن عقبة بن عامر عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيت وكيت وكيت. قال فضربه شعبة على وجهه بالقلم وقال له أنت مجنون ورحمة الله على وجهه داخل ثاني البيت. فجلس ذلك الرجل الكبير العالم ده قاعد عيط. فخرج شعبة بعد ذلك ومعه عبد الله بن إدريس فوجده يبكي فقال له أما زلت تبكي؟ فقال له عبد الله بن إدريس أنت ضربته، ما هي لازم يعيط، رجل كبير زي كده يتضرب على وشه قدام الناس كلها في الشارع ومش عايز يعيط لازم يعيط. فقال شعبة إنه مجنون، ده مغفل لا يدري ما يخرج من دماغه، قول إيه دوت؟ فقال له عبد الله إيه اللي جرى يعني؟ قال هذا الحديث أنا سمعته من أبي إسحاق السبيعي شيخه يعني، ها؟ فلما حدث به قلت له يا أبا إسحاق عبد الله بن عطاء سمعه من عقبة بن عامر مسألة حديثية يعني في دقيقة من دقائق الإسناد. فقال لا أدري وغضب. فقال لي مسعر ابن كدام وكان حاضرا ما لا تتعب الشيخ، إن شئت أن تتثبت اذهب إلى مكة فإن هناك عبد الله بن عطاء اسأله بنفسك ما تزعلش الشيخ. قال شعبة فأخذت رحلي وذهبت إلى مكة في وقت الحج لا أنوي الحج. تخيل واحد رايح مكة والناس بتحج، أنا مش رايح أحج، أنا رايح أسمع هذا الحديث من عبد الله بن عطاء أسأله السؤال دوت سمعته من عقبة بن عامر ولا لا؟ قال فذهبت فلم أجد. فقالوا لي اذهب إلى إبراهيم بن سعد فإنه في المدينة يقول لك كل حاجة. فذهبت إلى المدينة فسألت إبراهيم فقال لي هذا الحديث جاءنا من عندكم، ده جاي من البصرة، الحديث ده أصلا مشان اللي برويه، حدثني به واحد ما تحبوش انت خالص، مين يا سيدي؟ قال له شهر بن حوشب، وكان شعبة يكرهه جدا ويرى رجلا يعني سيء الخلق وكان بيقول عليه حرامي كمان. فراح على البصرة مين اللي حدثك يا سيدي؟ قال له ده واحد ما تحبوش اكتر مني. مين؟ قال له زياد بن مخراق. الشاهد ان شعبة راح مكة والمدينة وراح منها على البصرة وعلى الكوفة، لف الجزيرة العربية كلها 6 شهور بلف على رجليه حتى يتأكد من صحة حديث واحد. فلما بلغ به الامر ان رآه عند زياد بن مخراق قال هذا حديث صعد طلع وصل المدينة، خلاص لما فرض حديث يوصل المدينة يبقى بعديها على طول. قال رسول الله ما وصل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ المدينة إذ به ينزل فيذهب للبصرة ثم الكوفة ثم إذا حديث طلع ثم نزل، هذا حديث لا يصح، لو صح لكان أحب عندي من أهلي وولدي ومالي. فالناس ما كانوش بيضيع وقت في الفاضي، إنما كانوا يتعبون أنفسهم حتى يصلوا إلى صحة حديث من ضعف، لا حديث واحد بس فعل به هذا شعبك، إنما فعل ذلك لينظر أصح الحديث أم لا، فإن صح عمل به. فالإمام يبلغه الحديث يبحث عن لأي بايز ما يعملش به، فيأتي واحد بعده يقول لك ده ما شافوش ولا إيه، شافه لكنه ضعيف، وهذا ما يعظم العذر للعلماء. نحن نقول لعله ما رآه، لعله رآه ورآه ضعيفا، لعله رآه ورآه صحيحا لكنه كان عنده حديث أصح منه فأخذ به وترك هذا. حديثين متعارضين معناهم متقابل يعني، أحدهم أصح من الثاني. هناك أوجه للترجيح بلغها بعض العلماء السيوطي بلغها إلى 103 وجه، أكثر من 100 وجه للترجيح بين الأحاديث. لما يجي حديثين شكلهم ما يركبوش مع بعض متعارضين في الظاهر يعني، وما نفعش نجمعهم على بعض، إيه؟ فإن هناك 100 طريقة حتى نستطيع نحن نرجح واحد عن الثاني. تخيل هناك يعني الموضوع واسع جدا، فينبغي المسارعة بالإنكار وينبغي بسط العذر للعلماء، وهذا كله من مبادئ الأدب مع علماء هذا الدين المطهر الذين هم صلة للنبي صلى الله عليه وسلم، خلفاؤه ورثوا علمه. وهذا الذي نفصل الكلام فيه بالتوسع إن شاء الله في اللقاء القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بالكفر والكافرين وكل من عاونهم أجمعين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كل من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فخذه أخذ عزيز مقتدر، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أذن لشرعك أن يعود ولدينك أن يحكم وأن يسود. اللهم وفق ولاة الأمر لما تحب وترضى، اللهم وفقهم لتحكيم هذا الشرع المبارك، اللهم وفقهم للعمل بهذه الشريعة الغراء ونصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا وهزدنا وعندنا وخطأنا وكل ذلك عندنا وكل ذلك عندنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تزغ قلوبنا، اللهم ثبت على هذا الدين قلوبنا. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.